صناع التاري. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال. اختلف المؤرخون في تحديد أصول هذه المرأة التي حفرت اسمها في ذاكرة أمة بعد أن أصبحت أول ملكة في الإسلام، وكانت فترة حكمها زاهية وفريدة من نوعها. بطلتنا في حلقة اليوم امرأة استثنائية لم ينصفها التاريخ ولم يذكر عنها الكثير. قيل إنها تركية، وقيل إنها إما شركسية أو رومانية، لكن المؤكد أنها امرأة تحولت من خادمة للعرش إلى جالسة عليه. الملكة شجرة الدر، نسبها شبه مجهول، ويطلق عليها عصمة الدين أم خليل. كانت جارية من جوار الملك نجم الدين الصالح، تميزت بالذكاء الحاد والفطنة والجمال. كانت متعلمة، تجيد القراءة والخط والغناء. أعجب بها الملك نجم الدين أيوب، سابع سلاطين الدولة الأيوبية، فاشتراها عام 1239 ميلادية ولقبها بشجرة الدر. حظيت عنده بمنزلة رفيعة، بحيث أصبح لها الحق أن تكون المالكة الوحيدة لقلبه وعقله وصاحبة الرأي، ثم أصبحت الشريكة الشرعية وأم ولده. اندلع صراع على الملك بين الأمير نجم الدين وأخيه الصغير أبا بكر الملك العادل الذي عينه والده وليا للعهد. أقسم الأمير نجم الدين أن الخلافة لن تكون لغيره بعد أبيه، لأن أبا بكر شخص طائش وفي يده سيضعف الملك. وكانت شجرة الدر حريصة على دعم زوجها ومساعدته في الوصول إلى العرش. توجه الأمير نجم الدين إلى القاهرة ومعه زوجته وابنهما وبطانته المؤلفة من عشرات الجنود فقط وبعض المماليك. وبينما هم في طريقهم انقض عليهم جيش الملك الناصر داود، وهو ابن عم نجم الدين، وأسرهم في قلعته، ثم أرسل إلى الملك العادل يخبره بما حدث ويطلب منه ثمن جلوسه على عرش الشام. استمر سجنهم 7 أشهر. كان الملك الناصر خلالها يساوم الملك العادل في القاهرة على الأمير نجم الدين. أما زوجته شجرة الدر فقد وفرت له كل أسباب الراحة وبثت التفاؤل في نفسه خلال مدة الأسر. قامت شجرة الدر بوضع خطة مع زوجها، وذلك باتفاق وزوجها مع خصمه الملك الناصر، على أن يطلق سراحه ليستولي بالمقابل على عرش مصر، ومن ثم يقدم له العرش ونصف الخراج. ووقع الاتفاق بين الطرفين. سار الملك الصالح نجم الدين إلى القاهرة وهزم أخاه العادل وأسره في قلعة صلاح الدين. وهكذا بلغت شجرة الدر مرادها، حيث قاسمت زوجها المجد والسلطة. كانت قادرة على تسيير الجيوش للحرب، وذلك عندما تعرضت مصر لحملة الصليبيين. ويقال أن الملك حينها لويس التاسع شن الحملة وجهز جيشا وأبحر من مارسيليا عام 1249 ميلادية. بعد وصول الغزاة إلى مصر ظهرت حكمة وذكاء شجرة الدر، حيث أخفت نبأ وفاة الملك الذي كان يعاني من مرض قاتل، وقامت بذلك تجنبا لزعزعة الاستقرار خاصة في صفوف الجيش، وحتى لا تظهر مطامع بني أيوب في العرش. لكن عندما لاحظت شجرة الدر أن سر الوفاة سينكشف وأن العدو اقتربت نهايته، قامت باستدعاء ابن زوجها تورانشاه، وأمرت رجال الدولة والجيش أن يحلفوا له يمين الولاء وأن يدعى لها على المنابر في المساجد، وذلك لتبقى السلطة في يدها وتعرف أمور الدولة كما تشاء، وذلك إن دل فيدل على ذكائها ودهائها. قبل وصول تورانشاه قامت شجرة الدر بوضع خطة حربية مع القوات وأمرت المماليك وظلت تشرف على تنفيذها ومراقبة سير المعركة ضد الصليبيين، فقد كانت تشارك مع الجنود في صد هجمات الأعداء والرد عليهم حتى انتصر المسلمون عام 1250 ميلادية. بعد مصرع تورانشاه على يد بيبرس، أجمع أهل مصر على تولي شجرة الدر العرش، وكان عهدها زاهيا وزاهرا، فقد كانت ملكة عاقلة لبيبة على علم تام بنفسية الشعب ومتطلباته. لم تكن حكومتها استبدادية، لا تشرع في عمل من الأعمال حتى تعقد مجلس المشاورة، ولا تصدر قرارا إلا بعد أخذ رأي وزرائها ومستشاريها. لم يرق للعباسيين أن تتولى امرأة عرش مصر، وأدى ذلك إلى نشوب خلافات كثيرة بين الأمراء في مصر والشام، حيث كتب الخليفة إلى سادة قومها: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. ولتؤمن ملكها تزوجت الأمير عز الدين أيبك، وأطلق عليه اسم الملك المعز. ولكن قبل أن يعقد عليها اشترطت عليه أن يطلق زوجته ويتخلى عن ولده المنصور علي حتى لا ينتقل إليه العرش. ذات يوم بلغ أن زوجها يريد خطبة ابنة الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فساءت العلاقات بين شجرة الدر وبين الأمير الذي جعلته ملكا. غضبت شجرة الدر غضبا شديدا ودعته ذات يوم إلى القصر، فحرضت ضده 5 من غلمانها الأقوياء الذين أبرحوه ضربا حتى مات. تم القبض عليها من قبل الأمراء المناصرين لزوجها، وأودعوها زنزانة انفرادية لاقت فيها ألوانا مختلفة من العذاب، حتى أتتها زوجة الملك المعز الأولى وحرضت ابنها علي المنصور على قتلها انتقاما لأبيه. هناك مراجع أخرى تقول بأنه تم قتلها على يد الجواري التي وصلن ضربها بالقباقيب إلى أن فارقت الحياة. وهكذا عاشت شجرة الدر مكرمة وجليلة ذات نفوذ وقوة، ولكنها ماتت سنة 1257 ميلادية ميتة ذليلة ومهينة.
صناع التاريخ،
نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال.